السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا دراسة هذا الكتاب وهو تقريب التدمرية، وما زلنا في الأصل الأول وهو المتعلق بالكلام في الصفات. وقد ذكرنا أن هذا الفصل يشتمل على مقدمة ذكر فيها طوائف المعطلة وأقوالهم، ثم ذكر أصلين ومثلين وخاتمة تشتمل على سبع قواعد. وأكملنا بالأمس القاعدة الخامسة، وسنبدأ إن شاء الله تعالى اليوم بالقاعدة السادسة، وهي قواعد ذكرها المؤلف رحمه الله في صفات الله جل وعلا، قواعد في الصفات. فيقرأ القاعدة السادسة.
قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين: فصل. القاعدة السادسة في ظاهر ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى
يعني ما يجوز لله، يعني ما يوصف به الله، ما يجوز أن يوصف الله به، وما يمتنع أن يستحيل أن يتصف الله به. يعني
صفات الله تعالى لا جرس بين النفي كما ترى فلابد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط للنفي أن ينفع عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والطرف والنوم والموت ونحو ذلك. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك.
طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات. وقد تقدم معنا أن الصفات نوعان: ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي الثابتة بالكتاب والسنة، والسلبية هي المنفية عن الله جل وعلا. يريد هنا أن يذكر ضابط النفي وضابط الإثبات، فذكر أن للنفي ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن ينفع عن الله تعالى كل نقص كالعمى والبكم والخرس والعجز والضعف والموت والنوم، هذا الأول. الثاني أن ينفع كل نقص في كمال صفاته، فينفع عن الله تعالى النوم لأنه نقص في الحياة، وينفع عن الله النسيان لأنه نقص في العلم، وينفع عنه العجز لأنه نقص في العزة والتعب كذلك اللغو. ينفع عن الله تعالى لأنه نقص في كمال الصفات. إذا تنفع صفة النقص أساسا وأصلا كالعمى والموت والصمم والخرس، وكذلك النقص المتعلق بصفة من الصفات أيضا ينفع، وأيضا ينفع المثيل أو المماثل لله تعالى في صفاته. فهذه ثلاث ضوابط في النبي، وسيذكر أدلة كل ضابط. إذن ينفع صفة النقص، وينفع النقص المتعلق بصفة الكمال، وثالثا ينفى المثيل عن الله سبحانه وتعالى. طيب، اقرأ أدلة.
فمن أدلة الانتفاء الأول عن قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عين.
المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وهذا يستلزم انتفاء كل صفة نقص. انتفاء كل صفة نقص، المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. ثانيا
ومن أدلة الانتفاء الثاني قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
لغوب أي تعب، والتعب هو نقص في القدرة ونقص في القوة، لذلك نفاه الله عن نفسه.
ومن أدلة الانتفاء الثاني قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ظاهر النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين:
نفي النقص عن الله جل وعلا، نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى لا يتوقف فقط على نفي التشبيه، لا يتوقف على نفي التشبيه، يعني لا يعتمد في نفي صفة النقص عن الله جل وعلا هو مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. طيب
الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التجارب المطلق أي نفي التجارب من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا له من القول إن لم يكن أحد بتساوي الخالق والمخلوق في كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجاهل والمبتدع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقول له عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الجسد اتباعه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة.
طيب الوجه الأول لا يصح الاعتماد على ضابط النفي أو في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. لماذا؟ قال لأنه إن أريد بنفي التشبيه نفي التشابه المطلق وهو التساوي بكل وجه فهذا له من القول، لا يقول أحد من الناس إن المخلوق يشابه أو يساوي الخالق في كل شيء فيما يجب ويجوز ويمتنع، يساويه تماما في كل صفة، هذا لا يقول أحد من الناس، لم يقل أحد من الناس إن المخلوق يشابه الخالق في كل شيء في الواجب والجائز والممتنع، هذا لا يقوله عاقل، بل هذا معلوم ببداهة العقل وضرورة ببداهة الحس وضرورة العقل، معلوم بالضرورة أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق، ويستحيل ويمتنع أن يشابه المخلوق الخالق في الواجب والجائز والممتنع عن كل الصفات، هذا لا يقوله عاقل.
وإن أريد بالنفي مطلق التشابه يعني التشابه بين بعض الأمور، فهذا النفي لا يصح إثباته إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان به، وقدر مختص يتميز فيه كل واحد عن الآخر فيتشابهان من وجه ويفترقان من وجه. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة في جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم مطلوبة بفناء، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
إن أريد بالتشابه أو بنفي التشبيه نفي مطلق التشابه يعني أصل الاشتراك فهذا لا يصح، إذا أريد بالتشابه أو نفي التشبيه نفي أصل الاشتراك في كل صفة فهذا لا يصح، هذا لا يصح، فإن الاشتراك في الصفة موجود في أصل الصفة، لكن يأتي الاختلاف في كيفية أو حقيقة الصفة، الاشتراك في أصل الصفة هذا نوع من التشابه، فإذا نفي هذا التشابه أو نفي هذا الاشتراك وسمى مطلق التشابه، إذا نفي فهذا يستلزم نفي أصل الصفة، فالله تعالى متصف بالحياة والسمع والبصر، وإنسان موصوف بالحياة والسمع والبصر، هذا نوع من الاشتراك، لكن اشتراكه في ماذا؟ هل اشتراك في حقيقة الصفة أم في أصل معنى الصفة؟ في أصل الصفة، اشتراك في أصل الصفة، ولا يستلزم هذا الاشتراك التماثل، يعني أن تكون الحياة كالحياة والسمع كالسمع والبصر كالبصر، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، كما ذكر هنا الحياة وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، فلو قيل لا تشابه مطلقا بين الخالق والمخلوق بمعنى لا اشتراك في صفة من الصفات فهذا يستلزم تعطيل الصفات عن الله جل وعلا، وكما ذكر هنا المؤلف أن هذا القدر المشترك أو هذا الوصف المشترك لا يستلزم التماثل، فهذه حياة وسمع وبصر للمخلوق وحياة وسمع وبصر للخالق، هذا اشتراك في أصل الصفة، والاشتراك في أصل الصفة لا يعني ولا يستلزم ولا يقتضي التماثل في الصفة نفسها. ولهذا قال فهذا النفي لا يصح. لماذا؟ قال إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيتشابهان من وجه ويفترقان من وجه. إذن هناك تشابه من وجه وافتراق من وجه. التشابه هو الاشتراك في أصل الصفة، والافتراق هو في حقيقة وكيفية الصفة. حياة وحياة، إنسان حي والخالق حي، الإنسان سميع بصير والله سميع بصير، هذا اشتراك من وجه. لكن افتراق في ماذا؟ افتراق في كيفية وحقيقة السمع والبصر. فسمع الله وبصره يختص به ويليق به، وسمع الإنسان وبصره يختص به ويليق به، فيختص أو تختص كل صفة بوصوفها. كالحياة كذلك، حياة الإنسان ناقصة مسبوقة بعدم يلحقها فناء وزوال، لكن حياة الله كاملة لا تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا زوال. نعم.
القدر المشترك هو مطلق الحياة،
يعني أصل الصفة، أصل الصفة. طيب كليون
كل
شيء لا يختص بأحدهما دون الآخر، يعني لا يقال إن الحياة يختص بها الخالق دون المخلوق أو المخلوق دون الخالق، عياذا بالله. لا، بل هي مشتركة، المخلوق فيه حياة أعطاه الله إياها وقد أعطاه الله ذلك، فأحياكم. المخلوق متصل بالحياة، مخلوق الحي، والخالق متصل بالحياة. هذا وصف مشترك أو قدر مشترك كلي.
لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك.
نعم، ما يختص به الله تعالى ما يتعلق بصفة الحياة في حق الله جل وعلا تختلف عن صفة الحياة الإنسان. تتميز حياة الخالق عن حياة المخلوق، هذا واضح.
وحينئذ لا محذور عن الاشتراك في هذا المعنى الكلي،
يعني لا إشكال في الاشتراك في المعنى الكلي، أن تصف الله بالحياة وأن تصف الإنسان بالحياة هذا لا محذور فيه، أن تصف الله تعالى بالسمع والبصر وأن تصف الإنسان بالسمع والبصر هذا لا إشكال فيه، بل هذا واقع لا محذور فيه. لكن أين المحذور؟
وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به،
هذا هو المحذور، أن تجعل حياة الخالق كحياة المخلوق، أو سمع الخالق كسمع المخلوق، أو بصره كبصر، هذا هو المحذور الممنوع، هذا الممنوع. لكن الاشتراك لا إشكال فيه، الاشتراك في أصل الصفة في مطلق الصفة هذا لا إشكال فيه. نعم.
ثم إن جرادة ذلك أعني نفي مطلق التجاوب تستلزم التعقيد.
نعم، لو قيل ليس هناك اشتراك مطلقا في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق فهذا يستلزم التعطيل المحض، يستلزم جحد الصفات وتعطيلها عن الله جل وعلا. نعم،
لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة الوجود فإثباتها عن الخالق يستلزم التشبيه على هذا التعقيد الذي مع هذه أن يكون الخالق معلوما، ثم يلزم على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق للمعلوم باشتراكهما في صلة العدم، فيلزم على قاعدته تشبيهه بالمعلوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثاني أشد وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما.
ذكر مثالا لصفة الوجود، لو قيل إن صفة الوجود أو إثبات صفة الوجود للخالق تستلزم التشبيه لأن مخلوق موجود، فهذا يستلزم القول بالإلحاد بعدم وجود الله جل وعلا التعطيل. يعني لو قال قائل إن إثبات صفة الوجود للخالق يستلزم التشبيه بالمخلوق الموجود وبالتالي تنفى هذه الصفة فهذا يستلزم إنكار وجود الله جل وعلا، هذه واضحة. لو قيل إن أي اشتراك في الصفة هو تشبيه، وبالتالي تنفى الصفة. فنأخذ صفة الوجود على سبيل المثال، صفة الله تعالى موجود والإنسان موجود. لو أن قائلا قال بدعوى نفي التشبيه ننفي عن الله تعالى صفة الوجود لأن هذا الصفة موجودة أو يتصف بها المخلوق، نريد أن نزه مع مشابهة المخلوقات، فكل صفة موجودة في المخلوق ننفي عن الخالق، أي صفة موجودة في المخلوق ننفي عن الخالق حتى لا نقع في التشبيه. لو قال قائل هذا الكلام فيقال له الله تعالى متصف بالوجود، طيب هل ننفي عن الله تعالى وجود بحجة أن هذه الصفة موجودة في الإنسان؟ لو قلنا بهذا القول يلزم من هذا ماذا؟ وصف الله بالعدم. لو قلت ربنا موجود ننفي عن الله أي صفة موجودة في الإنسان، ننفي عن الله أمسك أول صفة، صفة الوجود. طيب أنت موجود؟ نعم موجود. وربنا متصف بالوجود؟ نعم متصف بالوجود. هل يلزم من هذا التشبيه؟ يقول نعم يلزم التشبيه. إذن على حد قوله هو معطل لوجود الله جل وعلا، وهذا معطل وجود الله تعالى واقع في التشبيه من وجه آخر، وهو تشبيه الله بالعدم. فالذي وصف الله بالتعطيل المحض أو عطل الله عن صفة الوجود شبه الله بالمعدومات، شبه الله بالمعدومات كما وقع في عند القرامطة والجهمية والمعطلة، شبه الله بالمعدومات. فإذا تناقض ونفى الصفتين نفى الوجود والعدم كغلاة الغلاة من القرامطة والباطنية الذين يقولون لا موجود ولا معدوم، وقع في تشبيه أشد وأقبح وهو التشبيه بالممتنعات. ومر معنا في الدرس الماضي ذكر هذه الطائفة أربعة، فطائفة تنفي عن الله الصفات وتشبهه بالمعدومات وطائفة أخرى تنفي عن الله الصفة ونقيضها، يقولون لا موجود لا معدوم، لا حي لا ميت، لا سميع لا أصم، لا بصير لا أعمى، لا متكلم ولا أهرس، ينفون الصفة ونقيضها فيشبهون الله تعالى بالممتنعات. إذن هم ينتقلون من تشبيه إلى تشبيه. فلما أرادوا نفيا لما نفوا مطلق التشابه في كل صفة وقعوا في التشبيه بالمعدومات. إذا الاشتراك يعني خلاص هذا الكلام، الاشتراك في أصل الصفة هذا هو نوع من التشابه لكنه لا يقتضي تمثيل. الاشتراك في أصل الصفة هذا نوع من التشابه، هذا نوع من التشابه، لكن هذا التشابه لا يعني التمثيل أو التساوي في الصفة أو أن صفة الخالق تماثل صفة المخلوق وتكون هي وصفة المخلوق سواء من سواء، هذا لا يقوله عاقل.
فإن قال قائل إن شيئا إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز عن الآخر وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب.
يعني قال إن قال قائل الشيء إذا شارك غيره في وجه جاز عليه ما يجوز على ذلك الآخر وجب عليه ما يجب على الآخر، بمعنى قال لو قلنا إن الإنسان يشارك الله تعالى في صفة الحياة، إنسان حي والله تعالى حي، هذا كلامه هذه دعوه. قال يلزم من هذا أنه يجوز عليه ما يجوز على الآخر ويجب عليه ما يجب على الآخر، يعني يلزم عليه التساوي في كل وجه في هذه الصفة. طيب ما هو الجواب؟
الجواب من وجهين، أحدهما المد فيقال لا يلزم في اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتمادلا فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يلزم المماثلة.
مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الآن البعير له قوة والنملة لها قوة، هذه مشاركة في الصفة، هل هذه مشاركة في الصفة يستلزم التماثل؟ لا. الإنسان له قوة، قوة الإنسان، والبعير له قوة، أو نقول من النملة لها قوة، النملة الصغيرة لها قوة تحمل بها ما تحمل، والفيل له قوة، فهل قوة النملة قوة الفيل؟ لا. هم مشتركان في صفة القوة لكن مختلفان في حقيقة هذه الصفة. إذا المشاركة لا تستلزم مماثلة، هذا منع لهذا الإرادة.
الثاني التسليم، ويقال له أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يلتزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والحس والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور به أصلا. بل إثبات هذا من لوازم الوجود فإن كل موجودين لا بد بينهما بمدى بمثل هذا وما نفاه لزمه تعقيد وجود كل موجود لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعقيد العام.
وهذا واضح.
وهذا موضع من فهمه فهما جيدا وتذكره ذاتا انه حسن بشبهات وانكشف له غرض كثير من الازكياء في هذا المقام.
الوجه الثاني قال التسليم أن الشيء إذا شارك غير من وجه جاز له جاز عليه من ذلك ما يجزع الآخر وامتنع عليه ما يمتنع ويجب له ما وجب. قال هب أن أمرك ذلك يعني سلمنا أن أمرك ذلك. قال إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على رب جل وعلا ولا نفي ما يستحق ولم يكن ممتنعا يعني إذا هذه الدعوة وهذا القول المشاركة لا يستلزم إثبات ما يمتنع عن الله جل وعلا يعني مثلا الإنسان متصف بالحياة والله جل وعلا هو الحي القيوم المصوب بالحياة الكاملة هذا قدر مشترك هذا قدر مشترك هذا الإثبات لا يعني أن كل ما يتعلق بحياة المخلوق هو ثابت في حياة الخالق فحياة المخلوق مسبوقة بعدم هل يقال أن هذا أيضا ثابت في حياة الله أبدا هذا لا يقع في حياة الله جل وعلا حياة الإنسان يلحقها فناء وزوال هل نقول أن حياة الخالق كذلك لا فحياة الله تليق به وحياة الخالق حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به ولكل موصوف قدر يختص به وهذا اشتراك ثابت إذا كان عن الاشتراك هو مطلق الاشتراك نقول نعم الكلام صحيح لكن التفصيل هذا ممتنع معناه القول بأن إثبات الصفة لخالق المخلوق يعني التماثل من كل وجه هذا ممتنع نسلم بأن هناك قدرا مشتركا هذا نسلم به إذا التسليم هنا هو التسليم بوجود القدر المشترك وهو أصل الصفة المنع لماذا؟ المنع في تفاصيل ذلك القول بأن الصفتين متماثلتان تماما هذا ممتنع غاية الامتناع. طيب قال فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا ما هو القدر المشترك أصل الصفة بل إثبات هذا من لوازم. طيب قال ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود لأن نفي القدر المشترك يستلزم أو يلزم منه التعطيل العام الوجود صفة للخالق والمخلوق نفي القدر المشترك وهو أصل الصفة يلزم منه التعطيل تعطيل الخالق عن صفة الوجود إذا خلاصة هذا القول الخلاصة أن نفي التشابه لا يعنى به نفي الاشتراك الاشتراك في أصل الصفة هذا نوع من التشابه الاشتراك في أصل الصفة نوع من التشابه لكن هذا لا يستلزم التماثل في صفة الخالق والمخلوق فالله تعالى متصف بالوجود والإنسان متصف بالوجود لكن وجود الخالق وجود واجب وجود المخلوق وجود ممكن حياة الخالق حياة كاملة حياة المخلوق حياة ناقصة هناك قدر مشترك لا بد من التسليم به وهو أصل الصفة والمنع يكون في حقيقة الصفة وكيفيتها ومن نفى هذا قدر مشترك يعني نفى أن يكون هناك اشتراك في الصفات يلزم من هذا التعطيل من نفى هذا قدر مشترك لازم من هذا النفي التعطيل العام. طيب ننتقل إلى الوجه الثاني أو الفصل
الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في واجب النفي على مجرد نفي التشبيه أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه فقد يفسره
نعم الناس اختلفوا أصلا في تحديد ضابط التشبيه. أهل السنة يقولون إذا الاشتراك في أصل الصفة هذا نوع من التشابه، ونفي هذا قدر يلزم منه التعطيل، يلزم منه التعطيل. وأهل التعطيل يقولون ماذا يقولون؟ مجرد الاشتراك في الصفة تشبيه، وهذا باطل. إذا هناك خلاف حقيقي في تفسير التشبيه، فالتشبيه عند أهل التعطيل هو الاشتراك في الصفة. إذا ثبت الخالق صفة وهذه الصفة موجودة في المخلوق يقول هذا تشبيه، عند المعطل الاشتراك في الصفة قال هو تشبيه، الاشتراك في الصفة قال هو تشبيه، ولا شك أن هذا باطل. نعم.
نعم. الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الاخرون تشبيها. بدل ذلك مع المعتزله ومن ترك طريقه من النبال انهم جعلوا من اثبت لله تعالى علما قريبا او قدره قريبه مشبها ممثلا، لانهم قيل اخص وصف الاله عند الوصوليين، فمن اثبت له علما قريبا او قدره قريبه فقد اثبت له مثيلا، والمثبتون يجيبونهم تاره بالجهل او بالتسليم تاره.
طيب المعتزله ماذا قالوا؟ طبعا المعتزله معطله، عطلوا الصفات، عطلوا الصفات، يقولون عليم بلا علم، الاسماء عندهم عباره عن اعلام فقط لا تدل على اوصاف، اعلام دون الاوصاف. فقالوا من اثبت لله علما قديما او قدره قديما صار مشبها، صار مشبها، فمن وصف الله بهذه الصفات فقد شبه الله ومثله بالمخلوقات. طيب والمثبتون
والمثبتون يجيبونهم تارة بالجمع والتسليم تارة، أما المجد فيقولون ليس القلم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره.
قالوا طبعا المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أخص وصف الإله هو القلم، يعني الأولية، وعبر عنها التعبير الأول من ذلك هو الأولية، فالله تعالى اتصف بالأولية. ومر معنا في درس الطحاوية أن التعبير قديم، هذا لا يصح في حق الله جل وعلا، لأن يعني القديم لا يدل على كمال، بل أولى أن يقول أول، والقديم قد يدل على النقص، ربما دل القديم على النقص، قديم هذا شيء قديم يعني ناقص بخلاف الجديد. فوصف الله بالقدم هذا لا يصح، الأولى أن يوصف الله تعالى بماذا؟ أن يوصف الله جل وعلا بالأولية، أول بلا ابتداء. المعتزلة قالوا الوصف بالقدم هو أخص وصف الإله، الوصف بالقدم قال هو أخص وصف الإله. طيب أما المنع،
أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله،
نعم.
نعم. إنما أخص وصف الإله ما يتصف به غيره.
نعم، أخص وصف الله جل وعلا هو ما لا يتصف به غيره، كالربوبية والألوهية، هذه من خصائص الله جل وعلا، الألوهية والربوبية، فالله تعالى اختص بالألوهية والربوبية، فلا أحد يشاركه في هذه الصفة، الربوبية والألوهية، هذه من خصائص صفات الله جل وعلا.
مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء قدير، وأنه لله ونحو ذلك.
نعم.
وصفات وإن وصفت بالقدر كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك.
يعني الصفات لو وصفت الصفات بأنها قديمة كالعلم والقدرة هذا لا يعني أنها شاركت الله في صفة الألوهية. هم قالوا أخص صفة الألوهية القدم، القدم أخص صفات الإله، فلو قيل إن هذه الصفات أزلية كالعلم، أي قديمة كالعلم والقدرة، قالوا إذن هي تشارك الله في أخص الصفات، لذلك عطلوا الصفات. هذا كلام وكلام لا يدخل عقل، يعني كلام المعتزلة كلام لا يقبل العقل، هم يدعون أنهم عقلاء وأذكياء لكن كلام يخالف صريح المعقول. طيب والصفات وين وصفت بالقدم؟ أرجع.
والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا تقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك. الصفات وإن وصفت بالقدر كما توصف به الذات لا يعتقد ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك. كما أن النبي مثلا يوصف
بالحدوث، يعني هو محدث مخلوق، مخلوق ومحدث، من المحدثات أي المخلوقات. طيب
توصف صفاته بالحدوث
يعني أن صفاته محدثة ومخلوقة. طيب
ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا،
هذا لا يعني أن الصفات تكون نبيا. واضح؟ هذه هم قالوا الله تعالى متصف بالقدم، متصف بالقدم، فلو أثبتنا الصفات قديمة يلزم من ذلك المشاركة أو التعدد. لو قلنا أن الله تعالى متصف بالعلم القديم، العلم الأزلي أو القدرة القديمة، يلزم من هذا المشاركة في أخص الخصائص، فقيل هذا لا يلزم، ليس بلازم. فالنبي مثلا مخلوق وصفاته مخلوقة محدثة، فوصف الصفات بالحدوث لا يعني أن تكون الصفات تشاركه في النبوة، هذا رد عليهم على حسب إرادهم. وعلى هذا
فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها.
إثبات الصفات القديمة أو الأزلية لله تعالى لا يكون تشبيها ولا تمثيلا، يعني هذه الشبهة يمكن من الصعوبة تصورها، فيها نوع من الصعوبة في تصورها، لكن خلاصة هذه الشبهة عند المعتزلة أن الصفات إثبات الصفات القديمة يستلزم التمثيل أو التعدد كما مر معنا من قبل، أن يتعدى الموصوف أو أن يماثل الموصوف، يتماثل الموصوف مع غيره. قالوا هذا الكلام طبعا كلام غير معقول، كلام غير متصور غير معقول. فيقال لهم إثبات الصفات القديمة لا يستلزم التمثيل والتشبيه، ليس بلازم. طيب
وأما التسليم فيقولون نحن التزمنا أن هذا المعنى قد يتم بإصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم يكفي عقل ولا بشر، وحينئذ فلا مانع من إثباته.
نعم، إن سلم أن هذا المعنى الذي ذكروه وهو أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لو سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها وهو المعطل، نقول سموه تشبيها أو غيره، هذا الاصطلاح لا يغير في الحقيقة شيئا. قال فإنه لم ينفي عقل، العقل لم ينفي هذا المعنى، وهو ماذا؟ وهو ثبوت الصفات لله جل وعلا، لم ينفيه. هم سموا ثبوت الصفات تشبيها، ما عليه بهذا الاصطلاح، نقول العقل لم ينفي ثبوت الصفات، وكذلك الشرع لم ينفي ثبوت الصفات، هم جعلوا ثبوت الصفات تشبيها بين المعطلة. نقول لهم سموا ما شئتم، سموا تشبيها أو غيره، هذا لا يمنع إثبات صفات الله تعالى، لا يمنع، هذا لا يقتضي المنع من إثبات صفات الله جل وعلا، وحينئذ قال فلا مانع من إثباتها. طيب
فالقرآن إنما نجا مسمى الذكر والكفر ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفؤا له ولا لد ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن.
طيب فالواجب
نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط.
طيب القرآن هل نفى التشبيه أم نفى التمثيل؟ نفى التمثيل، نفى المثيل، ونفى الند، ونفى السميع، ونفى الكفر، نفى هذه هي الألفاظ التي نفيت في القرآن الكريم، ولم ينفى التشبيه، لأن التشبيه مجمل، قد يدل التشبيه على اشتراك أصل صفة، وقد يحمل التشبيه على التمثيل، لذلك لم يأت في القرآن نفي التشبيه، إنما ورد نفي التمثيل. لماذا؟ لأن التشبيه كما تقدم قد يراد به مطلق التشابه وهو الاشتراك في أصل الصفة، فإننا في هذا الاشتراك في أصل الصفة يقتضي التعطيل العام. نعم. طيب
مثال آخر مع الأشعرية،
المثال الآخر مع الأشعرية،
ونحيه من يمضي علومه على عرشه ونحيه دون صفه الحياه والعلم والقدره ونحيها. فيقول ان هذه الصفات قد تقوم بما ليس للجسم بغلاف العلوم، فانه لا يقوم الا بالجسم، فلو اثبتناه لزم ان يكون جسما، والاجسام متماثله فيلزم التشكيل.
طيب ماذا قال الشاعر؟ اثبت سبع صفات وانكر الصفات الفعليه وكثير من الصفات الخبريه. قالوا بالاستواء او العلو على العرش، قالوا هذه الصفات لا تقوم الا بجسم، او قالوا صفات العلم الحياه والعلم القدره تقوم بما ليس بجسم. ده كلامه، ده كلام منه الاشاعره. قالوا هذه الصفات تقوم بما ليس بجسم ونحوها، لكنها الصفات التي لا تقوم الا بجسم ينكرونها. قالوا علو لا يقوم الا بجسم، لا يقوم الا بجسم، ده كلام. طيب فلو اثبتنا العلو اذا اثبتنا الجسم، واذا اثبتنا الجسم الاجسام متماثله اذا وقعنا بالتمثيل. هكذا قالوا، ده كلام الاشاعره. قالوا العلم والقدره والحياه هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، يعني يوصف بها ما ليس بجسم. اما العلو والاستواء على العرش هذا لا يكون الا بجسم. فلو اثبتنا العلو اثبتنا الجسم، ولو اثبتنا الجسم فالاجسام متماثله فيجبون انكار العلو. هكذا قال، ذكر منهم الاشعريه. طيب والمثبتون؟
والمثبتون يجيبون مفترقا بمنع المقدمه الاولى، وهي قولهم ان العلو لا يقوم الا بجسم.
ان العلو لا يقوم الا بجسم، قالوا العلو لا يقوم الا بجسم. نقول هذا غير مسلم، هذا غير مسلم. قال العلو لا يقوم الا بجسم، نقول لهم ان هذا ليس بمسلم لكم، لا نسلم بهذه المقدمه. نعم.
وجاوز بمنع المقدمة الثانية، وهي قولهم إن
الإجسام متماثلة. قالوا الإجسام متماثلة، قالوا هذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. من قال الإجسام متماثلة؟ هل الجسم، هل جسم الذرة كجسم الحوت مثلا في البحر، هل الإجسام متماثلة؟ لا يقول هذا عاقل، الإجسام غير متماثلة، الإجسام مختلفة متباينة، الإجسام متباينة وهذا مشاهد، هذا لا يحتاج الى دليل. نعم.
وجرى بمنع المقدمتين،
يعني الاولى والثانيه، وهي ان العلو لا يقوم الا بالجسم والاجسام متماثله، كلاهما باطل وهو صحيح.
وجرى بالاستفصال،
يعني تارة يستفصلون ماذا تريدون بالجسم. نعم.
فيقولون ان عرض بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم، ويحتاج ان ينتقل بعضها الى بعض، او يحتاج الى مقومات خارجيه، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله
الغني
الحميد،
وليس بلازم من إثبات الصفات. طيب إن أردتم الجسم، الجسم الذي يماثل أجسام المخلوقين من جهة أنه يتركب من لحم وعظم وأجزاء يفتخر بعضه إلى بعض، وأن هذا الجسم يحتاج إلى مقومات خارجية ويحتاج إلى ما يعينه وما يحمله وما يقله، إن أردتم بالجسم هذا المعنى، يقول لهم هذا ليس، هذا ليس بوارد، هذا ليس بصحيح، فلا يسمى الله تعالى جسما. وإن أردتم بالجسم، إن أردتم بالجسم ما تقوم به الصفات، ما تقوم به الصفات وما كان قائما بنفسه وتقوم به الصفات اللائقة به، فهذا حقنا.
وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت لله عز وجل، ولا يلزم عليه شيء من اللوازم
الباطلة. يعني لا يلزم على هذا المعنى اللوازم الباطلة، وهي أنه محتاج أو مفتقر أو يتركب من أجزاء بعضها يحتاج إلى بعض أو ينبني على بعض ويحتاج إلى مقومات خارجية وأشياء أخرى من خارج تعينه، هذا ليس بلازم في إثبات صفات الله جل وعلا. وقد مر معنا كثيرا أن الجسم من الفاضي المجملة التي يجب الاستفصال عن معناها، يجب الاستفصال عن معنى الجسم، ماذا تريد بالجسم؟ هل تريد جسما كالاجسام المخلوقه المفتخره الى بعضها البعض والتي تحتاج الى مقومات خارجيه تحتاج إلى غيرها هذا المعنى لا يليق بالله تعالى. وإن أراد بالجسم أن لله تعالى ذاتا تليق به، أن لله تعالى ذاتا تليق به، تقوم بهذه الذات الصفات، الصفات الخبرية والصفات الفعلية والصفات الذاتية، فهذا حق، ولا يرد على هذا القول أي لازم من اللوازم الباطنة.
وإذا تبين اختلاف هذه تفسير التشبيه صار الاحتمال على مجرد النفي باطلا،
يعني كون احتمال على نفي التشبيه، على نفي التشبيه في صفات الله جل وعلا هذا باطل، لأن المعطلة لما اعتمدوا على نفي التشبيه وقعوا في التعطيل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو قوي ضرم تنزيه، اعتمد المعطل على نفي التشبيه ينفون التشبيه، فلما اعتمدوا على ذلك وقعوا في التعطيل، وقعوا في تعطيل الله جل وعلا،
لأنه
يلزم
منهم نفي صفات الكمال عن الله تعالى عندما يرى أن إثباتها يلتزم التشبيه.
هم رأوا أن إثبات الصفات يعني التشبيه، إذا ثبت لله تعالى حياة شبهته بالأحياء، أثبت له علما شبهته بالعلماء، أثبت له قدرة شبهته بالقادرين، أثبت له سمعا وبصرا شبهته بالمخلوقين، هذا كلامهم. وقالهم لا يعتمد هنا على في التشبيه، الاعتماد على في التشبيه يلزم منه التعطيل، وهذا قد وقع منهم، اعتمدوا على في التشبيه فوقعوا في التعطيل معه، والواقع أن هذا ليس تشبيها وليس تمثيلا، والتشبيه أساسا اصطلاح له تفسيرات يفسره البعض بالتمثيل، ويفسره بعضهم بأنه الاشتراك في أصل الصفة، وهذا اشتراك موجود، ومن قال أنه لا اشتراك في أصل الصفات بين خالق المخلوق يلزم من هذا التعطيل المحض. فإذا أخذنا صفة الوجود مثلا كصفة من الصفات، لو قيل لا اشتراك أساسا ومطلقا بين خالق المخلوق في جميع الصفات، فلو أوردنا صفة الوجود يلزم من هذا نفي وجود الله جل وعلا، معنى الله ما في، معنى ربنا غير موجود على حد قولهم، ولا شك في بطلان هذا القول. إذا لا يصح، خلاص هذا الفصل الذي قبله أنه لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في ضابط النفي، يعني إذا أردت أن تنفي عن الله صفة من الصفات لا تنفيها بناء على نفي التشبيه فحسب، هذا المعنى. نفي الصفات لله جل وعلا ليس متوقفا ولا معتمدا على مجرد نفي التشبيه، هذا هو الخلاصة، وهذه خلاصة هذا الفصل. إذا الصفات السلبية المنفية ليس ضابطها الوحيد هو نفي التشبيه، بل ضابطها كما تقدم ثلاث ضوابط: نفي النقص، نفي النقص صفات النقص لقول تعالى لا يمثل أعلى، ثاني نفي النقص في الصفة المعينة كقول تعالى ومثلا من الغر، ثالثا نفي المثيل عن الله تعالى، نفي المماثل لله تعالى في الصفات، هذا هو ضابط النفي. فلا يعتمد في النفي في الصفات المنفية عن الله تعالى على مجرد نفي التشبيه. نعم. طيب،
وعلى هذا المقال الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في اول قاعده
كما سبق وقال هو ثلاث ضعف.
فصل: اذا تبين انه لا يصح الاعتماد في ضابط النبي على مجرد نفي التشبيه وانه طريق فاسد، فان افسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفي عن الله تعالى على فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك.
نعم، ليس الضابط في النفي نفي الصفات عن الله جل وعلا هو نفي التشبيه، وكذلك ليس الضابط هو نفي التجسيم والتحيز. أنا بعض الناس يقولون هذا يقتضي التجسيم والتحيز، هذا يعني أنه جسم وأنه متحيز، يقولون كل صفة من الصفات لو أثبتناها يلزم منه التجسيم، والتجسيم ممتنع عن الله تعالى، فاعتمدوا في نفي الصفات على مجرد نفي التجسيم والتحيز، وهذا أيضا مثل ما اعتمده محتمد عليه المعطل من قوله بنفي التشبيه. طيب اقرأ.
فتجد إذا أردت أن يحتجوا على من وصف الله تعالى أن قائطا من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان اسما او متحيزا،
يعني هؤلاء يريدون ان ينفوا صفات النقص، لكن مسلكهم في النفي خاطئ، مسلكهم في النفي خاطئ. فوصف الله تعالى بالحزن كاليهود، والبكاء ايضا جاء في تحريفاتهم، والمرض والولاده هذا عند النصارى. من اراد ينفي هذه الصفات اذا نفاها ونفيها صحيح، نفيها صحيح هي صفات النقص، لكن لا يقال انها نفيت عن الله تعالى لانها تقتضي التقسيم، لا، هذا طريق فاسد. نعم النفي صحيح لكن المسلك خاطئ، المسلك خاطئ. وهم قالوا ان هذه الصفات لو اثبتناها هذا يستلزم التقسيم، وقالوا هذا خطا، اصابوا من وجه واخطاوا من وجه اخر، اصابوا في نفي الصفات لكن اخطاوا في طريقتهم ومعتمدهم في نفي الصفات، اعتمدوا على ماذا؟ على نفي التقسيم. طيب وهذا ممتنع،
وهذا ممتنع، هذه حجتهم عليه، وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود الوجوب،
يعني هذه الطريقة فاسدة وباطلة الوجوب. الوجه الأول
أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتركة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك أن تذكر فيما وصف الله وترك به نفسه لا نفي ولا إثبات، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة.
نعم، لفظ الجسم والجوهر والحيز هذه الألفاظ مبتدعة لم ترد في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة، هذه عبارات مبتدعة أدخلها الكلام وهي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، لا تبطل هذا الباطل. نعم وصف الله بهذه النقائص كالبكاء والمرض والحزن والولادة هذا باطل، لكن الطالب لا يكون بهذه الألفاظ، لا يكون بهذه العبارات بالجسم. قال لو أثبتنا له البكاء أو المرض أو الولد فهذا يعني أنه جسم، هذه طريقة مبتدعة، طريقة فاسدة. الوجه الأول أن هذه الألفاظ مبتدعة مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولم يعرفها السلف الصالح، نعم بل أنكرها السلف المتقدمون.
الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحيز والتجسيم بما يأتيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في وصفه بالحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخر على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له كأن يكون أبين وأظهر منه.
فساد القول أو فساد الوصف بالبكاء والمرض والولادة أظهر وأبين من فساد الوصف بالتقسيم والتحيز، يعني هذا أظهر عقلا وشرعا، عقلا وشرعا، يعني أن ما وصف الله بهذه النقائص قوله فاسد وباطل، وهذا القول بالفساد والبطلان أظهر من الوصف بالتقسيم والتحيز، هذا ملتبس، هذا ملتبس. فلو كان يكون الدليل أخفى من المدلول، لو أن يكون الدليل أظهر لبين المدلول، هم احتجوا قالوا لو أثبتنا هذه الصفات الناقصة كان هذا تقسيما، لو قال هذه الصفات أصلا، هذه الصفات التي ذكرت هنا البكاء والمرض والحزن والولادة هذه فسادها أظهر من فساد القول بالتقسيم، أظهر، فلا يمكن يكون الدليل أخفى من المدلول، بل لا بد أن يكون الدليل أظهر لأنه يبين المدلول. إذن فساد هذه الصفات أظهر وأبين من القول بالتقسيم والتحيز وما إلى ذلك من عبارته. إذن الوجه الثاني أن هذه الصفات باطلة ومنفية عن الله تعالى وبطلانها أظهر من القول ببطلان التقسيم والتحيز، لأن هذه عبارات ملتبسة ملتبسة. نعم هذا واضح هنا. طيب
الثاني أن من نصفه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتقسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتقسيم والتحيز، فيقول كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد وهو أن الإثبات مستلزم للتقسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والكفران.
ممكن أن يقول هؤلاء المثبتون لهذه الصفات الباطلة أن يقولوا كما قال أهل السنة في الصفات الثابتة، يقولون نحن نثبت هذه الصفات بلا تقسيم، كما يقول أهل السنة أثبتنا العلو على العرش ونثبت النزول إلى السماء الدنيا ونثبت لله تعالى مجيئا يوم القيامة وأن له من الصفات كذا وكذا، يقولون أثبتنا هذه الصفات بلا تقسيم ولا تحيز، فيقولون كما يقول أهل السنة، فهؤلاء يردون على أهل السنة وعلى هؤلاء بنفس الرد، فيقولون لأهل السنة إثبات العلو يستلزم التقسيم، ويقولون لليهود إثبات الولد يستلزم التقسيم، والنصارى يقول لأهل السنة إثبات المجيء إلى يوم القيامة أو النزول السماء الدنيا يستلزم التقسيم، وبالمقابل يقولون لليهود إثبات البكاء والحزن والمرض والندم يستلزم التقسيم، فتكون حجتهم في الرد على أهل السنة وعلى أهل الكفر واحدة في نفس الوجه، وتكون حجة هؤلاء المبطلين وحجة أهل السنة واحدة، أهل السنة يقولون نثبت هذه الصفات بلا تمثيل، وأيضا هؤلاء يقولون نثبت الولد بلا تقسيم وبلا تمثيل، إذن هذا المسلك مسلك خاطئ، الاعتماد على نفي التقسيم هو أفسد من الاعتماد على نفي التشبيه، أفسد من ذلك الضابط، إذن الضابط ليس هو نفي التشبيه ولا نفي التقسيم، فإذا نفي التقسيم أظهر في الفساد من نفي التشبيه. هذا واضح؟ يعني من وصف الله بهذه النقائص يمكن أن يحتج ويقول نصفه بهذه الصفات بلا تقسيم، كما يقول أهل السنة نصفه بلا تقسيم، فتكون حجة الفريقين واحدة وحجة من يرد عليهما واحدة كذلك، يقولون إثبات الصفات يستلزم التقسيم، ويقول لهؤلاء إثبات هذه الصفات الناقصة يستلزم التقسيم، فلا شك أن هذا قول فاسد. نعم.
الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله على نفي التقسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة، واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت في السمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا في السمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها.
طيب الوجه الرابع أن الذين اعتمدوا على نفي التقسيم في هذه الصفات الناقصة اعتمدوا أيضا على نفي التقسيم في إثبات الصفات الثابتة لله تعالى صفات الكمال، يعني نفوا صفات النقص بدعوى نفي التقسيم، ونفوا أيضا صفات الكمال بدعوى ماذا؟ بدعوى نفي التقسيم، فنفوا السمع والبصر، ونفوا كذلك العلو على العرش، ونفوا النزول لسماء الدنيا، ونفوا الوجه واليدين بدعوى أن هذا يقتضي التقسيم، ومعلوم أن هذه الصفات ثابتة بالعقل والشرع، صفات الكمال ثابتة شرعا وعقلا، إذا كل دليل نقلي وكل دليل سمعي على إثبات الصفات يعتبر حجة في إبطال قول هؤلاء المعطلة، ولهذا قال واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت للسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطل للسمع والعقل، يعني حجة هؤلاء المعطلة تكون باطلة بكل أدلة إثبات الصفات، يعني كل دليل على إثبات الصفات يكون دليلا على إبطال هذه الدعوة في نفي الصفات، وقد مر معنا في القاعدة مثل قاعدة شبيهة من هذه، وما هي؟ في القاعدة مثل مر معنا قاعدة بهذا اللفظ أو بهذا المعنى. أها طيب قربت لكن أدق من هذا. أحسنت. ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت بذلك المنافي. ومرمان في أدلة العلو وأنها تبطل الحلول، فالحلول ينافي العلو والعلو ثابت بأدلة. إذن أدلة العلو كلها تبطل القول بالحلول. ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت بذلك المنافي. هنا أيضا قال واتصاف الله تعالى بصفات الكمال ثابت واجب ثابت للسمع والعقل، يعني عليه أدلة، فيكون كل مقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، يعني أدلة وصف الله بالكمال تبطل قول من ينفي تلك الصفات، تبطل قول من ينفي تلك الصفات. طيب الخامس.
الخامس أن سالك هذه الطريقة
متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبته غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي.
كما مر معنى قول الأشاعرة واحتجاج المعتزلة عليهم، الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها، فألزمهم المعتزلة أن يقولوا في التي أثبتوها مثل ما قالوا في التي نفوها، وبالمقابل ألزموا أهل السنة أن يقولوا في الصفات التي نفوها مثل ما قالوا في الصفات التي أثبتوها. إذن هم متناقضون، هم متناقضون. مثال ذلك
من أثبتوا لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة.
طيب
مثال ذلك من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام.
دليل من هؤلاء؟ أشعري
دون غيرهما من الصفات. قال لهم إثبات ذلك كالمعتزلة إثبات هذه تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالاسم.
احتج عليهم المعتزلة بحجتهم بحجة الأشاعرة في بقية الصفات. الأشعري قالوا إثبات العلو تقسيم، إثبات النزول تقسيم، إثبات المجيء تقسيم. قالهم المعتزلة يا أشاعرة كلامكم في هذه الصفات العلو والنزول نحن معكم فيه، لكن قولوا هذا الكلام في الصفات السبع السمع والبصر تقسيم، لأن هذه أعراض، العرض ما يقوم بغيره والعرض لا يقوم إلا بجسم. إذن أتاهم المعتزلة وألزموهم بنفس حجتهم فيما أثبتوا. أتاهم المعتزلة فقال لهم قولوا مثل ما قلتم في الصفات التي نفيتموها قولوا ذلك في الصفات التي أثبتموها. إذا قلتم إن العلو تقسيم والنزول إلى السماء الدنيا تقسيم وإثبات الوجه واليدين تقسيم، قالوا أيضا السمع والبصر والكلام تقسيم، أفضل الصفات كذلك. إذن ألزمهم المعتزلة أن يقولوا فيما أثبتوا مثل ما قالوا فيما نفوا.
فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم ألفتم أنه حي عليم قريب، وقلت ليس بجسم مع أنهم لا تعرفون حيا عالما قريرا إلا جسما، فأثبتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض معتزلة.
المعتزلة تناقض في ماذا؟ في إثبات الأسماء، إثبات الأسماء ونفي الصفات. قالوا نثبت الأسماء سميع بصير عليم لكن بدون صفات. فقالهم الجهمية إثبات الأسماء يقتضي التقسيم، لأنه لا يعلم حيا عليما قديرا إلا ما هو جسم. إثباتكم الأسماء يقتضي ماذا؟ التقسيم. أنفوا الأسماء، إذا كل صفة أو كل طائفة معطلة تلزم الطائفة الأخرى في التعطيل. فالمعتزلة يلزمون الأشاعرة بالصفات السبع، والجهمية يلزمون المعتزلة بماذا؟ إثبات الأسماء. وكذلك القرامطة يلزمون الجهمية بأن إثبات بأن النفي يقتضي التشبيه المعدوم، يجب أن ينفوا الصفة ونقيضة. إذا كل طائفة تتأول على التي دونها. الأشاعرة هم أقل الطائفة، تطاول عليهم المعتزلة، فجاء الجهمية فتطاولوا على المعتزلة، وجاء ولاة القرامطة الباطنية فتطاولوا على الجهمية، لأن كل طائفة تناقضوا. الأشاعرة أثبتوا 7 صفات وعطلوا البقية، قالوا المعتزلة ماذا؟ ألحقوا هذه 7 بالبقية، 7 دي ألحقوها بالصفات اللي نفيتموها، لأن الحجة هنا وهنا واحدة. المعتزلة أثبتوا أسماء وعطلوا الصفات، والجهمية عطلوا أسماء وصفات. قال الجهمية والمعتزلة كما نفيتم الصفات أنفوا الأسماء، أفوا كذلك، لأن حجتكم في نفي الصفات تلزمكم في نفي الأسماء، أنفوا الأسماء والصفات. فتناقض المعتزلة، وجاء الجهمية فعطلوا الصفات، فقال لهم القرامطة النفي يقتضي التشبيه بالمعدوم. طيب نعم شنو؟ قالوا أنفوا الصفة ونقيضة، ولا موجود لا معدوم، وهكذا دوا عليك. إذا كل طائفة تتطاول على الأخرى، إذا هم متناقضون، لأن مسلكهم في باب الصفات أصلا باطل، لأن طريقتهم باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. إذا الجهمية يلزمون المعتزلة، والمعتزلة يلزمون الأشاعرة، والقرامطة والباطنية يلزمون الجهمية، وهكذا.
أما تناقض الخصوم الذين أثبتوا صفة السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا فهو جسم. فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التسليم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به لأنه لا فرق بين
الأمرين وتفريقكم
بينهما تناقض منكم.
الأشاعرة قالوا إثبات الرضا والغضب تكسيم. أهل السنة قالوا إن كان إثبات الرضا والغضب والاستواء والوجه واليدين تكسيما، فإثبات السمع والبصر والإرادة والعلم أيضا تكسيم، فيلزمكم القول بالتكسيم كذلك في إثبات الصفات 7. فإما أن توافقون فتقول إن بقية الصفات لا تستلزم التقسيم فتوافقون بإثبات، وإما أن توافقوا المعطلة فتنفوا الصفات 7 وتلحقوا برب المعطلة. إذا هم تناقضوا في الإثبات وفي النفي. قال فإن لزم التقسيم فيما أثبتنا، إن كان إثبات الصفات تقسيما لزمكم في الصفات 7، وإن لم يلزمكم فيما أثبتموه لم يلزمنا. إذا قلتم إن الحياة والعلم والقدرة لا تستلزم التقسيم، نقول لكم أيضا أن الرضا والغضب والكراهية والاستواء والنزول لا يقتضي التقسيم، فإن لم يلزمكم لا يلزمنا، وإن لزمكم في بعض الصفات يلزمكم في هذه الصفات 7. واضح. وإن لم يلزمكم فيما أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتنا، وإن ألزمتمونا به هذا الزام لكن في غير محله. طيب نقف من هذا. طيب باقي فصل واحد. طيب كم الساعة الآن؟ نعم 7:30. طيب نقف إن شاء الله الآن، نواصل بعد قليل. وبقي فصل واحد في الأصل الأول، وانتقل بعد الأصل الثاني في القدر والشرع. والكلام في القدر والشرع غالبه قد مر معنا من قبل في الدروس السابقة، فسنمر عليه سريعا، إلا بعض الشبهات سنقف في بيانها وتوضيح أوجه الرد على تلك الشبهة. لكن خلاصة ما أخذناه في هذه الساعة أنه لا يعتمد في نفي الصفات على ماذا؟ على مجرد نفي التشبيه ولا على نفي التقسيم، لأن من اعتمد على ذلك تناقض، من اعتمد على ذلك وقع في التناقض هنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.